والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل قال، أي قال عيينة بن حصن: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. كنا قد وصلنا من شرح هذا الحديث إلى هذه الكلمات التي قالها عيينة بن حصن مخاطبا بها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. وقد علمنا من ترجمة عيينة بن حصن ما أزال العجب من هذه الكلمات التي خاطب بها عمر. عرفنا أن عيينة بن حصن هذا كان قد ارتد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من المدينة ولحق بجهة من جهات الشام، ثم عاد فدخل الإسلام، وجاء إلى أمير المؤمنين عمر فقال هذا الكلام. إذن لا غرابة ولا عجب من أن تبدر هذه الكلمات التي تفوح بسوء الأدب على أقل تقدير خطابا لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الشيء الثاني الذي ذكرناه هو أنه ليس مستنكرا ولا مستغربا من عمر أو غير عمر أن يغضب، أي أن تعتلج بين جوانحه مشاعر الغضب. هذا ليس غريبا وليس مستنكرا في ميزان الشرع. والسبب كما أوضحنا أن أحكام الشريعة الإسلامية إنما تتجه إلى الأفعال الاختيارية ولا تتعلق بالانفعالات القسرية والاضطرارية. فالغضب، الغضب كشعور يعني انفعال، والسرور انفعال، والحب انفعال، والكراهية، هذه المشاعر كلها عبارة عن انفعالات لا تتعلق بها أحكام الشريعة قط. وحسبنا دليلا على ذلك قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فلا غرابة في أن يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي من الصحابة أو أي من العلماء العاملين والأنبياء والأولياء الصالحين، لا غرابة في أن يشعر بالغضب إذا استغضب، لكن هذا شعور. وهذا ما ساور أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. التكليف يأتي فيما يتعلق بالأفعال الصادرة عن الغضب أو الصادرة عن الحب أو الصادرة عن الكراهية. نعم، هنا يخاطب الشريعة الإنسان الذي غضب ألا يستجيب لغضبه بفعل سيء، ألا يستجيب لغضبه بكلام غير موزون، ألا يستجيب لغضبه بإساءة. ها هنا يظهر التكليف. ولعل فينا من يقول: ألم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لذاك الذي قال له: أوصني يا رسول الله، ألم يقل له: لا تغضب؟ وهذا الكلام بحسب الظاهر إنما يتضمن نهيا عن الشعور نفسه. لا تغضب أي لا تدع نفسك تشعر بالغضب، ليس هذا هو المراد بالحديث، وإنما المراد أي لا تستسلم لآثار الغضب، أي إذا غضبت فحاول أن تملك زمام نفسك، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى أحدا عما لا قبل له به، بل النبي نفسه كان يغضب. إذن معنى قوله لا تغضب أي لا تجعل فعلك خاضعا لغضبك، أي إذا غضبت فاملك زمام أمرك، وإذا فعل الإنسان ذلك فقد كتب الله له أجر الصديقين، ولا عليه أن يشعر بالغضب يعتلج بين جوانحه، بل لو لم يشعر بالغضب لما كان له أجر. أنا أشعر بالغضب فأكظم غيظي، وعندئذ يكتب الله عز وجل لي الأجر. وأنتم تقرؤون في كتاب الله عز وجل قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذن ينبغي أن يكون هنالك غيظ حتى يكظم، ومن ثم يتحقق الأجر، بحيث لو لم يكن هنالك غيظ لا يوجد كظم له، ومن ثم فلا أجر. وهذا الكلام أيضا أوضحناه جليا في درسنا الماضي. غضب سيدنا عمر أي ظهر على وجهه آثار الغضب، هو لم يقل شيئا، وربما تمعر وجهه وظهرت آثار الانفعال في كيانه، بحيث لو استسلم لهذا الانفعال لأوقع بهذا القائل، لأوقع بالعيينة بن حصن، أي لعاقبه. وهنا نأتي إلى النقطة الأخرى، ماذا قال له الحر بن قيس وقد كان واحدا من مجلس شورى أمير المؤمنين عمر؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، أي خمدت جزوة غضبه. أحب هنا أن ألفت النظر قبل أن نتحدث عن الآية وأبعادها ومضمونها، أحب أن أوضح أثر البطانة الصالحة على القائد أو الحاكم أو أمير المؤمنين، وكم يكون لهذه البطانة الصالحة من أثر إيجابي مفيد. كلنا يعلم أن الإنسان غير معصوم، وأن الإنسان أيا كان ضعيف، والله عز وجل يعين الفرد بأخيه، سنشد عضدك بأخيك، أيا كان هذا الفرد قائدا حاكما عالما نبيا حتى. نعم، تلك هي سنة الله عز وجل في عباده. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الحال التي رأيناه فيها في هذا المشهد، حيث قام إنسان مثل عيينة بن حصن هذا، وربما ابتلاه الله به، ابتلى الله عمر بهذا الإنسان، قال له هذا الكلام المغضب بدون مناسبة وبدون موجب إطلاق، آت من أماكن بعيدة ورأسا واجهه بهذا الكلام. هي يا ابن الخطاب، ما قال لا يا أمير المؤمنين، لا، هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل، رأسا هكذا. طيب، عمر من حيث إنه بشر في هذه الحالة يتعرض للغرائز البشرية، يتعرض للجبلة الإنسانية. من أين يأتي عمر بالكوابع في هذه الحالة؟ كوابع تتمثل في الوعي، تتمثل في الاستعانة بالله، في الاستعاذة بالله من الشيطان، في الأناة. لكن الكوابع أيضا تتمثل بشكل كبير جدا في بطانة صالحة من حوله، تخمد جزوة غضبه وتعينه على التعامل مع حلمه. ومهمة البطانة الصالحة تتجلى هنا تجليا بارزا، ذلك لأن الإنسان غير معصوم، ولأن الإنسان من شأنه إذا كاد أن ينزلق امتدت يده لتتمسك بشيء ما، بجذع شجرة، بجدار، بكتف إنسان. وكما أن الإنسان جسمه ضعيف هكذا معرض للترنح وللوقوع، ومن ثم بحاجة إلى أن يتشبث بشيء ما عن يمينه أو شماله، فكذلك هو في تصرفاته معرض للخطأ، معرض للغضب، معرض لأن تلتبس عليه الأمور. وهنا كما أن الجسم عندما يترنح يحتاج إلى من أو ما يتمسك به، فالإنسان عندما يخطئ أو عندما يزج في حالة انفعالية كهذه يحتاج إلى أخ كريم يكظم غيظه أو يعينه على كظم غيظه أو ينصحه، أي إلى بطانة، أي حاشية، حاشية خيرة تريد له الخير وتغار عليه وتحرسه عن الشر الذي قد يدلف إليه ويتسرب نحوه. نعم، وهذه البطانة كما رأيتم تمثلت في واحد من هؤلاء الذين أكرم الله عز وجل أمير المؤمنين عمر بهم، ومن قبله أبو بكر، ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هو بحاجة إلى بطانة خير. نعم، فكانت هذه البطانة متمثلة في الحر بن قيس رضي الله تعالى عنه. كان بوسع الحر بن قيس أن يستثير غضب عمر وأن ينفخ في نار هذا الوقود، لو أن الحر لم يرد الإخلاص لعمر، ولو أن الحر أراد فتنة أن تشتعل أواره، لو أنه فعل ذلك ولكن إذا لكان بطانة شر ولم يكن بطانة خير. يعني لو أن الحر بن قيس رضي الله عنه ثار وهاج وصال وأثار عمر بن الخطاب وقال كلمات تشعره بأنه عليه أن يدافع عن كرامته، ربما فقد سيدنا عمر رضي الله عنه توازنه، بشر، وأوقع به فعلا. وإذا لكان الحر مظهرا لبطانة الشر، ذلك لأن النتيجة التي يتصيدها الحر عندئذ ما هي؟ فتنة لا خير من ورائها بشكل من الأشكال إطلاقا. والإنسان إن كان أمير المؤمنين أو رئيسا أو قائدا في مثل هذه المواقع بحاجة، وهو ضعيف، فإن أكرمه الله بمن يخلص له حماه، وإن ابتلاه الله عز وجل بمن يخلص لنفسه ويدجل عليه كان موقفه شرا لذلك الأمير أو لذلك الحاكم. وكما ترون الصورة الإيجابية هنا، صورة البطانة الخيرة، أضعكم أمام الصورة المعاكسة، صورة البطانة السيئة. في عهد المعتصم، والمعتصم هو الخليفة الذي جاء بعد المأمون، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعيش في عصر المأمون والمعتصم والمتوكل. المعتصم كانت له بطانة من المعتزلة معروفين من أمثال أبي بكر بن أبي دؤاد وآخرين، فكانوا قد تقربوا إلى المعتصم وأثروا عليه وألحوا عليه أن يستدعي مرة ثانية بعد المأمون الإمام أحمد، وأن يجبره على أن يخضع لآراء المعتزلة الذين شذوا وانحرفوا، فيقول بأن الله ليست له صفة اسمها الكلام النفسي، وأن القرآن بحروفه وألفاظه كله حادث مخلوق إلى آخره، معروف ذلك. فاستدعى المعتصم الإمام أحمد وناقشه أمام المعتزلة في الأمر. الإمام أحمد عالم من أجل العلماء، وأدلى برأيه والحججه، فتغلب على المعتزلة. انظروا إلى هذا المشهد، انظروا إلى البطانة السيئة ماذا تصنع. قال له أبو بكر بن أبي دؤاد، إبراهيم بن إسحاق نائب بغداد وآخرون، قالوا له: يا أمير المؤمنين، ليس من الخير أن يقول الناس إن هذا تغلب على خليفتين اثنين. أي ماذا تقول؟ كم تصغر وتضأل إذا تسامع الناس أن أحمد بن حنبل تغلب على المأمون في هذا الموضوع فغلبه، وتغلب على المعتصم فغلبه. هذا يعطيك صغارا، وهذا يجعلك ذليلا. هذا عمل تلك الحاجة. فاستشاط المعتصم غيظا، وأثارت هذه الكلمات كبرياءه وأيقظت أنانيته، فتحرك الشر بين جوانحه بسبب هذه البطانة السيئة التي فعلت عكس ما فعل الحر بن قيس رضي الله تعالى عنه. ثم تصايحوا قائلين له: يا أمير المؤمنين، هذا كافر ضال مضل، اقتله. نعم، وكلنا يعلم أن تلك الحاشية لم تفعل هذا انتصارا للدين أبدا، وإنما فعلت هذا انتصارا للنفس. والمنطق واضح، ليس من الخير، شوفوا هذا المنطق، ليس من الخير أن يقول الناس إن هذا يعني الإمام أحمد قد انتصر على خليفتين. معيب إنه ناس يقولوا إنه الإمام أحمد انتصر على خليفتين، أهذا هو منطق الدين؟ أهذا هو منطق الإسلام؟ طبعا هذا كان منطق المعتزلة. وبهذا المنطق استثير المعتصم. المعتصم بشر، بشر مهما قلنا عنه، بعد أن كاد أن يتأثر بالإمام أحمد، بل خضع لرأيه عندما رأى الحجة معه، وكاد أن يعلن أن الحق ما يقوله الإمام أحمد، ولكن الأمر انعكس بسبب فعل البطانة. فانظروا كم هو أثر البطانة عندما تكون خيرة، وكم يكون أثرها عندما تكون بطانة سيئة. وعندئذ انعكس موقف المعتصم واستشاط غضبه وأمر به، فعري من معظم ثيابه وسحب على وجهه وكاد أن يقتله لولا أن الإمام أحمد قال له: يا أمير المؤمنين، اذكر موقفك بين يدي الله غدا كموقفي بين يديك الآن، بما تقتلني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأتجه إلى القبلة التي أمر الله عز وجل بها. عندئذ عاد فرعوه، ولكن البطانة السيئة عاودت تستثيره، عاودت إليه تستثير حفيظته، فأمر به فجلد، ثم أمر به فجلد، ثم أمر به فجلد، حتى أغمي عليه. وأعود فأقول: انظروا إلى البطانتين من خلال هذين المشهدين. كلام عيينة بن حصن أثار سيدنا عمر رضي الله عنه وأغضبه حتى كاد أن يوقع به، وهو والمعتصم عند هذه النقطة شيء واحد، هذا بشر وذلك بشر، ولكن لما أنجد الله عمر ببطانة خيرة تمثلت في عيينة، ذكره بكلام الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: وهذا من الجاهلين. خمدت جذوة غضبه نهائيا، ورقدت لواعج نفسه، وصفح عنه كل الصف. ولو أتيح للمعتصم رجلا كعيينة بن حصن لكفى الله أحمد تلك المحنة، ولكن الأمر كان على العكس من ذلك، فابتلى الله أحمد بتلك المحنة بسبب تلك البطانة السيئة التي ابتلى الله عز وجل المعتصم بها. وهنا ما أحب أن يمر الحديث عن الإمام أحمد دون أن نقف عند عبرة العبر في هذه المسألة التي كم نحن بحاجة إليها. بعد أن حمل سيدنا أحمد إلى داره وكان صائما وهو يضرب هذا الضرب، كان ذلك في العشر الأخير من رمضان، نعم، ورجع إليه وعيه، وجاءوا يعالجونه بالأدوية والعلاجات، جاء من يسأله رضي الله عنه، يعني عن طاعة المعتصم في عنقه، جاء من يتصور أنه مو معقول الإمام أحمد بعد هذا يدين بالولاء لهذا الرجل المعتصم، مفروض أن يعلن خروجه عليه. جاء من يسأله عن رأيه في المعتصم بينه وبينه، فقال له الإمام أحمد: إنني أرى طاعة أمير المؤمنين علي في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وسري وجهري وفي أثرة عليه، وإني لأدعو له بالسداد والتوفيق في ليلي ونهاري وسري وجهري. انظروا إلى هؤلاء الربانيين، انظروا إلى حقيقة الجهاد في كيان هؤلاء المجاهدين. هذا هو الجهاد. ولو جاز لإنسان أن يخرج على وال أو حاكم أو رئيس لكان أولى الناس بذلك الإمام أحمد، أولى واحد كان ممكن أن يكفره وما كفره، وكان ينبغي أن يخرج عليه لكنه ما خرج عليه أبدا على الرغم من كل هذا الأذى الذي انتابه، وعلى الرغم من كل هذه الشدة التي لقيها إطلاقا، بل أعلم بشدة ولاءه له وخضوعه لحكمه ودعاءه له بالسداد والتوفيق. نعم، ترى لماذا لا نفهم هذا الكلام نحن؟ وأين هو خط المسلمين أو كثير من المسلمين اليوم عن نهج الإمام أحمد هذا؟ وإذا أردنا أن نتبع السلف فإن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يمثل العمود الفقري في فكر السلف كما نلاحظ وكما نعلم. بل قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو محدث لا يروي إلا الصحيح، وهو لا يروي إلا ما يتثبت من روايته ولا يعتمد إلا الصحيح من رواياته، سأله بعض تلامذته أن يدعو الله على أبي بكر بن أبي دؤاد وإبراهيم بن إسحاق وفلان، أو إسحاق بن إبراهيم أو فلان وفلان، فقال له الإمام أحمد: ماذا يفيدك أن يعذب أخوك يوم القيامة من أجلك؟ بل أسأل الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة. ما كفره وهو معتزلة، وعدهم إخوانه، وغار عليهم ودعا لهم بدلا من أن يدعو عليهم. عندما يكون المسلمون والدعاة إلى دين الله عز وجل على هذا المستوى من الإخلاص لله ومن التسامي على حظوظ النفس، يكرمهم الله عز وجل بأعاجيب التأييد وبأعاجيب المعجزات. نعم، وكل منا عندما يفكر ويقارن بين هذا النهج الذي ذاك النهج الذي كان عليه ذلك السلف وبين نهج كثير من المسلمين اليوم الذين مزجوا الحق بالباطل ومزجوا حظوظ النفس بأوامر الله عز وجل، عندما نقارن بين ذلك الواقع الذي كان عليه السلف وهذه الحال التي نحن عليها، ندرك لماذا نتحرك حركة لا جدوى منها كالذي يراوح في مكانه، ولماذا لا تأتي أعمالنا بأي ثمرة مفيدة قط. هذه العبرة ينبغي أن نقف عندها مليا، وينبغي أن نقطف منها الدرس الذي يوضح مدى البعد الشاسع بيننا وبين سلفنا الصالح. ولا يخدعنكم من يستر غية بانتمائه القولي إلى السلف، وما أكثره، لا يخدعنكم هذا، لا يخدعنكم من يستر انحرافه ومن يستر عبادته لشخصه ويغطي ذلك بانتمائه اللفظي إلى السلف وأنه من السلف أو أنه سلفي، ثم يقوض كل ما تركنا السلف عليه من نهج رأيتم الإمام أحمد كان مظهرا له، هذه هي النقطة الثانية التي ينبغي أن نقف عندها. أثر البطانة الصالحة في حياة الحاكم أو أمير المؤمنين أو قائد الأمة، وأثر البطانة السيئة. رحمه الله جميعا. ما هي الآية التي ذكر عيينة بن حصن أمير المؤمنين بها، أو ما هي الآية التي ذكر بها الحر بن قيس عمر بن الخطاب بها؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. قال العلماء هذه الآية من أجمع آيات القرآن، حوت كل مبادئ الخير في هذه الجمل الثلاث. خذ العفو، أي اجعل خذ العفو واجعله شعارا في تعاملك مع الناس، وهذا أصح ما قاله العلماء. نعم والله يا أخي، ما علشي إخواننا بيعرفوا أن الصوت ما عم يصل، والمشكلة مشكلة إخواننا اللي يوم الثلاثة عم يدرسوا نزعونا المكبر. فأنا أقول مرة ثانية، لابد من صندوق يغلق به هذا الجهاز حتى لا يستعمل إلا لهذا الدرس. وعلى الإخوة الذين يخشون هذا المسجد في أوقات أخرى أن يهيئوا لأنفسهم جهازا آخر، وهذه ليس المرة الأولى. نعم، فإن شاء الله في الدرس الآتي نكون قد حققنا هذا الأمر. وأنا أقول الآن علنا، المرجو من الإخوة الذين يعني من الأخ توفيق أنتر إذا كان موجود أنه يصلحنا الجهاز تصليح يعني نهائي، وأن نأتي يوم الاثنين القادم فنجد أنه قد أقفل عليه بصندوق حتى لا نعاني من هذه المشكلة مرة أخرى. نعم، إذن هذا هو المبدأ الأول. خذ العفو، أي خذه واجعله شعارا في تعاملك مع الناس، وهذا من المبادئ الصعبة المنال جدا. وكما قال الباري عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولكن الله عز وجل يعين من استعان به، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز. وإذا كان المؤمنون رقباء بعضهم على بعض، حراس بعضهم على بعض، فما أيسر أن يتعاونوا لتطبيق هذا الأمر، كما تعاون الحر مع أمير المؤمنين للتمسك بهذه الوصية الربانية فعلا. وطبعا لا قيمة للعفو إلا بعد أن يهان الإنسان أو أن يساء إليه فيغضب. لكن إذا لم يسيء إليك أحد ولم يهنك ومن ثم لم تغضب، فما قيمة العفو؟ لا، ليس لهذا العفو قيمة وليس له أي ثمن، لأنه لا يتمثل في عمل جهادي قد قمت به إطلاقا. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أن وضع بين جوانحنا مشاعر الغضب، وأن سلط بعضنا على بعض كما قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فجعلني مبتلا بهذه الغرائز، ثم جعلني مبتلا بك وجعلك مبتلا بي، بحيث تسيء إلي بين الحين والحين وأسيء إليك بين الحين والحين، ثم أصغي وتصغي إلى كلام الله: خذ العفو. نعم، فعندئذ يتجلى تجاوب الإنسان مع الله عز وجل مع أوامره، وعندئذ إذا عفا يستأهل الأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده. وأنا أعلم أن هنالك كثيرا من الناس الذين يصلون ويغشون الدروس ويحضرون مجالس الذكر، ولكنني أسمع عن أخلاقهم الغير المتفقة مع قول الله تعالى: خذ العفو، إن في تعاملهم مع أهلهم،
إن في تعاملهم مع آبائهم وأمهاتهم أو في تعاملهم مع أزواجهم، أعلم هذا مع أنهم يصلون ويحضرون ربما هذا الدرس. نعم. طيب ما الحكمة؟ الحكمة أن كثرة الصلاة لا تحتاج إلى رأس مال أبذله بالنفس، لا سيما عند التعود. حضور مجالس العلم والذكر لا يحتاج إلى رأس مال أبذله، لا سيما عند التعود، تصبح عادة ويصبح شيء متفق مع المزاج. ولكن عندما أستغضب فأغضب ويساء إلي ويكون الحق معي، ثم أقول اذهب لا تثريب عليك عفى الله عنك، هذا يحتاج إلى رأس مال كبير كبير، يحتاج إلى أن أضع نفسي تحت قدمي، ويحتاج إلى أن أجاهد نفسي الجهاد الأكبر كما قال الربانيون. ويظل بعض الناس يقولون هذا ليس حديث، يا عمي ليس حديث، ما حد قال عنه حديث، لكنه كلام الربانيين الذي لا يمكن أن يضع أحد أي خدش فيه. لا شك أن أعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه، قولا واحدا لا شك في هذا ولا ريب، والواقع أكبر شاهد على ذلك. ولو كان المسلمون يجاهدون أنفسهم فيترفعون عليها لما تفرقوا، لما تباغضوا، لما تهارجوا، لما حفروا بينهم الأخاديد، ولما رقص العدو على أطلال وبقايا وذكريات وحدتهم، أبدا ما حصل هذا. لكن لماذا لا يستطيعون أن يتجاوزوا هذه العقبة كما قال الله عز وجل؟ على الرغم من أنهم يتقنون فن الحديث، على الرغم من أنهم في كثير من الأحيان يتقنون فن إطلاق الرصاص، لماذا؟ لأن هذه العقبة إذا تجاوزها الإنسان فقد حطم نفسه وتحرر من أمراضه التي ابتلاه الله عز وجل بها. وإذا كنا نريد دليلا فحسبنا هذا الدليل، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم. هذا هو الأساس الأول فيما يتعلق بالنهج والسير إلى الله عز وجل. وإلا فلماذا تأتيني الشكاوى إثر الشكاوى إثر الشكاوى من كثير ممن يخشون هذا الدرس، في سوء تعاملهم، في ظلمهم، في إساءاتهم إلى آبائهم وأمهاتهم؟ نعم، يخشون الدرس ويصلون. لماذا؟ لأنهم بالنسبة للصلاة لم يحتاجوا إلى تضحية، أما بالنسبة لهذا فاحتاجوا إلى تضحية، وتقاصرت هممهم عن الدخول في هذه التضحية. نعم. هذه هي الفقرة الأولى في الآية. خذ العفو أي اجعله شعارك في الحياة، وأمر بالعرف أي دائما أمر وأنت في مجتمعك بما هو متفق مع الفطرة الإيمانية، وبما هو داخل في ميزان المصالح والمفاسد، داخل في المعروف. وكلمة العرف تشمل كل المصالح، وتشمل كل الأعمال الخيرة، وتشمل كل السلوك المفيد للفرد وللجماعة. يعني هذه الكلمة امتصت كل ما شرعه الله من محاسن. أبدا، اجعل شعارك يا ابن آدم أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي الآخرين من نفسك دلالة على الخير، تذكيرا بالخير، أمرا بالخير، دعوة إلى الخير. والخير والعرف بمعنى واحد، كل ما هو خير مألوف ومعروف، وكل ما هو شر منكر وسيء. هذا هو الأمر الثاني. وقد جمعت كما قال العلماء كلمة وأمر بالعرف كل أصول الدعوة الإسلامية وفروعها. فالدعوة التي أمر الله بها في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والتي أمر بها في قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ما هي هذه الدعوة؟ هي وأمر بالعرف، أي أينما كنت ذكر من هم من حولك بالخير إذا نسوه، وأمرهم بالمعروف إذا أعرضوا عنه، طبعا بالحكمة وبالطريقة التي تستطيع أن تقنعه بها. أبلغهم الكلمة التي تتضمن تذكرة بالخير وتحذيرا من الشر، وهذا واجب كل مسلم جهد استطاعته جهد إمكاناته. وهذه هي النقطة الجهادية الثانية. النقطه الجهاديه الاولى ان تتسامى على نفسك فتعفو عمن ظلمك في سبيل التعاون معه على الخير. النقطه الجهاديه درجه ثانيه ان تامر بالمعروف اينما كنت، دون خلفيات، دون حظوظ، دون ان تتأبط غرضا لذلك، لا، اينما كنت كما قلت منذ اسبوعين تقذف بكلمة الحق حلوة تدعو الناس من خلالها إلى الخير وتأمرهم عن الشر، سواء نلت من وراء ذلك رتبة أو لم تنل رتبة، دون أن تربط بين هذا وذاك بشكل من الأشكال أبدا. هذا هو الجهاد أيها الإخوة. وانظروا إلى هذا الجهاد، هذا الجهاد لا يكلفك تراجعا، بل إنك إذا بذلت روحك في سبيل هذه الكلمة تبذلها وأنت مرفوع الرأس، والناس كلهم يترحمون عليك، والله عز وجل يرضى عنك ذلك، لأنك إن أزهقت روحك أزهقتها في سبيل أن تبث دعوة إلى الخير، لا من أجل حظ من حظوظ نفسك أبدا بشكل من الأشكال. يعني عندما تكون دعوتك التي تضحي بنفسك في سبيلها هي أيها الناس لا خير لكم إلا في الإسلام، ولن يسعدكم إلا اتباع أمر الله، ولا يوجد نهج يصلح حالكم إلا نهج صراط الله عز وجل، أنا أدعوكم بدعوة الله وأرجو أن تستجيبوا لأمر الله، فإذا استجاب الناس لك فقد أخذت أجورا أجورا لا يعلم عددها إلا الله، وإن رأيت من وقف في وجهك فاصمد، ولكن لا تزد على هذه الكلمة، إن صفعك عد إلى النقطة الجهادية الأولى خذ العفو، عد إلى النقطة الجهادية الأولى خذ العفو، واذكر موقف أولئك الرسل الذين قالوا لأقوامهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فإن أزهقت روحك وأنت لا تريد شرا بأحد ولا تريد إلا أن تبلغ كلمة الحق حلوة، فإن روحك ستزهق ورأسك مرتفعة ولن تستشعر ندامة قط في لحظة من اللحظات، وعندئذ تتبوأ درجة الشهداء الأبرار. ولكن إذا وضعت روحك على كفك في سبيل شيء آخر، الدعوة إلى الخير ألقيتها وراءك وسعيت من أجل شيء آخر وضحيت في سبيل أن تتبوأ مركزا، أن تتبوأ مكانة، فاعلم أنك لن تستطيع أن تثبت على هذا. إن نجحت فوالله لن يكون نجاحك هذا نجاحا للدين، هو نجاح موقوت. كما قلت من قبل فترة، الإسلام الذي يأتي عن طريق القوة تذهب به قوة أخرى معاكسة، وإن لم تنجح فلسوف تقف موقف الصغار والندم، ولسوف تقول والله لقد ورط، والله لقد دفعوني، والله لقد كلفوني، ألجأوني، خدعوني، قالوا لي كذا. لا، قف موقفا لن تحتاج إلى التراجع عنه، متى يكون هذا؟ عندما تكون دعوتك إلى الخير، عندما تكون دعوتك غير مرتبطة بأثقال بأعباء، عندما تكون خفيف الحمل والعبء، ليست لك خلفيات، ليست لك إطلاقا أي مقاصد سوى أن تنقل هذا الخير الذي آمنت به إلى قلوب الناس. نعم، هذه هي النقطة الجهادية الثانية، وأمر بالعرف. النقطة الجهادية الثالثة، إذا رأيت من يسخر منك، إذا رأيت من يتهمك بظلم كعوينة ابن حصن، أعرض عن الجاهل، أعرض عن الجاهل، دعه ولا تقف أمامه ولا تخاصمه، تماما كأولئك الذين جاءوا من الحبشة، حوالي 30 شخص جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة واحدة، سمعوا من القرآن شيئا فآمنوا به وبايعوه وخرجوا، فغاض ذلك المشرك، ولما خرجوا من عنده وقد علم المشركون بإيمانهم، هذه جلسة واحدة كل آمنوا، قال لهم أبو جهل: ما رأينا ركبا أحمق منكم، بعثكم قومكم لتعلموا علما عن هذا الرجل، فما استقرت أماكنكم عنده حتى آمنتم به؟ فماذا قالوا له؟ قالوا له: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لم نأل أنفسنا خيرا. هذا ما يأمر به الله عز وجل، وأعرض عن الجاهل، يعني نحن ما بنخاصمكم، نحن أنتم تقولون هذا، نحن نواجه كلامكم بالسلام، أي نرفع أمامكم شعار المسالمة والود والحب، سلام عليكم، لا نجاهلكم، أي لا نقابل جهلكم لنا بجهل مثله، ما قصرنا أن نختار لأنفسنا الخير. تلك هي دعوة الله لعباده. ويوم يكون الدعاة إلى الله سائرين على صراط الله، هذا سيجعل الله من الواحد فقط شعاعا يهدي به قطرا كاملا. والله الذي لا إله إلا هو أيها الإخوة، إنها لعقيدة راسخة بين جوانحي، لا أشك فيها ولا أرتاب أبدا. عندما يكون واحد فقط يسير على هذا النهج في الدعوة إلى الله مستمسكا بهذه الدعائم الجهادية الثلاث، يرفع من العفو شعارا، وينطق لسانه دائما بإبلاغ الكلمة وبالدعوة إلى الخير دون خلفيات، ويجابه سفاهة السفهاء وجهل الجاهلين بالإعراض، ويستقر على ذلك ويستمر على ذلك، فإن الله يفتح له القلوب ويخضع له النفوس ويدخل محبته في السرائر كله. قد يبتليه، ولكن الله عز وجل جزاء صبره على الابتلاء يكرمه بتوفيق ما مثله توفيق أبدا. وأنا عندما أذكر هذا الكلام يقفز إلى ذهني دائما تصور الواحد الشخص الذي لم يكن معه من رفيق، عبد الرحمن الداخلي، هاجر إلى الأندلس، فكيف نصره الله؟ لم يستعمل سلاحا ولا متفجرا، لم يجر معه أحقادا ولا ضغائن، ولم يضع تكتيكا للوصول إلى حكم، وإنما كان هدفه فقط أن يبث دعوة الله في الأوساط التي وجد فيها. وجد في أجواء مظلمة حالكة، فوقف متمسكا بهذه الدعائم الثلاثة: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهل، دع. فتح الله من حوله القلوب، أصبحوا له جندا، دعوا على النهج ذاته، فتح الله له دائرة أوسع، وما هي إلا مدة يسيرة جدا لا تبلغ ربع قرن، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم من الأرض التي كان فوقها جعل لها له منها خيرا ميراث. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قد يقول قائل أن عبد الرحمن الداخل صار كبير وصار حاكم، لكن هو لم يخطط لهذا، الله هو الذي نفذ له ذلك، أبدا لم يضع نصب عينيه ذلك، وضع نصب عينيه أن يكون جنديا ينفذ دعوة إلى دين الله، الدعوة فقط، الإرشاد فقط، البيان فقط، الشرح فقط، ثم للناس أن ينصاعوا أو أن لا ينصاعوا، الناس أحرار. ولم يفكر أن يغتال فكرة بفكرة بشكل من الأشكال، وإنما فكر أن يطرح الحق على بساط الحوار، هذا ما فكر. ولم يكن يخطر في بال عبد الرحمن الداخل أن هذه الدعوة الإيمانية القائمة على هذه الدعائم ستصبح يوما ما شجرة، وستعلو أغصان هذه الشجرة، وستتحول إلى دولة، وتنتشر فعالية هذه الدولة الإسلامية في ربوع الغرب. أبدا ما كان يخطر هذا، هذا خطة ربانية، وتلك هي سنة الله في عباده. نعم، هذه هي الكلمات الثلاث النورانية التي أطفأت جزوة الغضب بين جوانح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فلم يقل شيئا وتجاوز غضبه هذا كما يقول الحر، والله ما جاوزها، كما يقول ابن عباس، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه نهاية هذا الحديث الذي أمضينا في شرحه أكثر من درسين، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستباغ بهذا الكلام وتطبيقه، وأن يجعل منه شعاعا يهتدي به الدعاة إلى دين الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.